إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين. ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين.
الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. يا أيها الناس، إن الموت تخطاكم وذهب إلى غيركم، وغدا سيتخطى غيركم ويأتي إليكم. كم من قريب ودعناه في رمضان الماضي، كم من جار فقدناه في هذا الرمضان. يا ترى، أيأتي عليك رمضان جديد؟ أو أن أيامك قد انتهت، أو أن ديوانك قد أغلق؟ قدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال ربنا: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال جل من قائل: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، ولا يعلمونهم، ولا يعظونهم، ولا يأمرونهم، ولا ينهونهم؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم، ولا يتفقهون، ولا يتعظون؟ والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة. نحن في الخطبة الرابعة والأخيرة من سلسلة خطب رمضان ادعو إلى سبيل ربك. تحدثنا في الخطبة الأولى لماذا هذه السلسلة، وفي الخطبة الثانية لماذا علينا أن ندعو للإسلام، وفي الخطبة الماضية الثالثة قواعد في الدعوة، وعنوان خطبة اليوم العوائق التي تواجهك في طريق الدعوة. يا أيها الإخوة، الدعوة إلى الله عمل الأنبياء والمرسلين، والاستثمار في الدعوة استثمار رابح رابح، إذ تعطى من الأجر مثل أجور من كنت سبب هدايته في كل عمل يعمله في الخير. أرأيتم كل أعمالنا الصالحات يذهب مثل أجورنا فيها إلى صحائف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الصيام الذي صمناه، كل الصدقات التي تصدقنا بها، كل القيام الذي قمناه، كل خير عملناه يذهب مثل أجره إلى صحيفة رسول الله، لأنه كان سبباً في إيصال الدعوة إلينا. ثم تذهب إلى صحائف الصحابة، لأنهم هم الذين حملوا الدعوة إلى هذه البلاد بدمائهم وأرواحهم. ثم تذهب إلى من جاء بعدهم من علماء وصالحين حملوا هذه الرسالة حتى أوصلوها إليكم. فالاستثمار في الدعوة رابح رابح، وأنت الآن إذا حملت الدعوة إلى غيرك ستحمل من خير صحائفه مثل الذي يحمل. والدعوة باب عريض لقربك إلى الله ونجاتك يوم القيامة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا كانت الدعوة إلى الله لها هذه الرتب العالية وغيرها من الرتب، فلا بد أن يكون فيها عقبات ومشاق وعوائق. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد للشهد من إبر النحل. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهرة. وإليكم أهم أربعة عوائق تواجهكم في طريق الدعوة إلى الله. العائق الأول الشيطان، سيحول بينك وبين الدعوة إلى الله، سيخبرك بأنك مشغول، سيحدثك بأن هذا العمل له أهله لكن لست أنت، سيقول لك كيف تدعو الناس إلى الخير وأنت لا تفعله، اذهب فأصلح نفسك ثم ارجع فأصلح الآخرين. سيلقي في قلبك خوفا أو وهنا أو ضيقا، سيطلب إليك تأجيل الأمر أو تسويفه أو عدم الاهتمام به أصلا. وتعلمون أيها الإخوة أن الشيطان للإنسان عدو مضل مبين، لا يقنعه منك إلا هلاكك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم إنك إن بدأت العمل بالدعوة إلى سبيل الخير فقد وقعت لك مع الشيطان نكتة أخرى، وهي أنك بفعلك وقولك في دعوة الخلق إلى باب الحق صرت كأنك قمت وشددت وسطك لتغايظ الشيطان وتكايده وتناقضه، لأن هذا الأمر ضد صنيعه وهمته، فهو أيضا سيشد وسطه ليعاديك وليقاتلك ويماكرك حتى يفسد عليك والعياذ بالله شأنك، بل حتى يهلكك رأسا. فللشيطان إذن مع سائر الناس عداوة عامة، وله معك يا من قررت أن تدعو إلى طريق الحق عداوة خاصة. وعلاج هذه العقبة وهذا العائق في أمرين اثنين: مجاهدة الشيطان والاستعاذة بالله منه، مخالفة الشيطان والاستعانة بالله عليه بذكر الله، دفع الشيطان والاعتصام بالله ضده. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي آية أخرى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد في طريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. وقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، يعني التفت حوله، فجاء ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه. أكثر من ذكر الله، أدم ذكر الله يبتعد عنك الشيطان. إن ذكر الله في جنب الشيطان كالآكلة في جنب ابن آدم. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بذكر الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعا وانطلق حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منه. ذكر الله يعينك على الشيطان في هذا الدرب. العائق الأول الشيطان، وعلاجه بمخالفة وسوسته وبالإكثار من ذكر الله. العائق الثاني الذي يصدك عن الدعوة النفس، إذ النفس أمارة بالسوء، مناعة للخير، لا تحب البذل والعطاء، ولكن تحب الراحة والدعة، تعزز فيك الأنانية والفردية، وتقتل فيك روح الجماعة والشعور بالمسؤولية. وعليه فهي تصدك عن الدعوة إلى الله، وتدعوك إلى السكون وترك الناس على ما هم عليه. وقد قال الإمام الغزالي: عليك عصمنا الله عصمك الله وإيانا بالحذر من هذه النفس الأمارة بالسوء، فإنها أضر الأعداء، وبلاؤها أصعب البلاء، وعلاجها أعسر الأشياء، وداؤها أعضل الداء، ودواؤها أشكل الدواء. وإنما ذلك لأمرين: أحدهما أنها عدو من الداخل، واللص إذا كان من داخل البيت عزت الحيلة فيه وعظم الضرر. والثاني أنها عدو محبوب، والإنسان عم عن عيب محبوبه، لا يكاد يبصر عيبه. وعلاج هذا العائق النفس في قول البصيري: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك المصحف اتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعلم كيد الخصم والحكم. فإن حملت نفسك على ما تكره، ودربتها على فعل الخيرات، على البذل للآخرين، على ألا تسكت عن منكر تراه، على أن لا تسكت عن معروف لا يفعل في بيتك، إذا دربتها على الأخذ بيد الآخرين إلى طريق الله سيعينك الله عليها، وستتحول نفسك من أمارة بالسوء إلى مطمئنة بالخير، يناديها ربها في أدق ساعات الدنيا والآخرة، في الساعة التي ستذهب بها نحو ربك سيقول لك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لكن إن تركت نفسك مع هواها ستبقى نفسا أمارة بالسوء. العائق الثاني النفس، وعلاجها حملها على ما تكره. العائق الثالث ولعله أخطر العوائق وأصعب العوائق، وأنت إذا اجتزته اجتزت ما دونه من شيطان ونفس. هذا العائق هو بعض من حولك من أهل وأرحام وأصدقاء. لعل زوجتك تقول لك: ما لك وللناس يا أخي؟ لماذا تدعوهم؟ المهم أن تصلح نفسك أنت، المهم أن تستقيم أنت، ما لك وللخلق؟ لعل واحدا من أقرب المقربين إليك يقول: دع الخلق للخالق. لعل صديقا يقول لك: فخار يكسر بعضه. لعل واحدا منهم يقول: ما لك علاقة بالآخرين، كل مين على دينه الله يعينه يصطف له. أهل حمد تندب حمد، كل عنزة معلقة بكرعوبة، إذا شفت الأعمى طبه، ما لك أكرم من ربه. هذه كلمات يا أيها الإخوة تشيع بين بيوتات المسلمين، وتشيع في مؤسسات المسلمين، وتشيع في جلسات المسلمين، وكلها يخالف القرآن الكريم ويخالف قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وربما خالفت أقاربك أو أهلك ونصحت للخير وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فاستهزأوا بك أو سخروا منك، وربما خاصموك وقاطعوك تماما كما كان يفعل العامة مع الأنبياء والرسل دعاة الخير. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ولاحظوا كلمة من في الآية الكريمة: إن من أزواجكم وأولادكم، بعض أزواجكم وأولادكم، لكن هناك أزواج وأبناء وأرحام وأصحاب يعينون على الخير وفعله. وعلاج هذا العائق أن تصبر وتحتسب، وأن تدعو لأهلك أن يلين الله قلوبهم للخير، وأن تدعوهم إلى مساعدتك في عمل الدعوة إلى الله، وأن تقنعهم به من قبل أن يغرق المركب بنا جميعا. ثم عليك أن تختار من أصحابك الصالحين. قيل لعالم: من نصاحب؟ قال: من يعينك إذا ذكرت، ومن يذكرك إذا نسيت. العائق الثالث بعض من حولك من أهل وأرحام وأصدقاء، والعلاج الصبر والدعاء لهم ودعوتهم إلى مشاركتك في الدعوة إلى الله. العائق الأول الشيطان، والثاني النفس، والثالث بعض الأهل والأصدقاء والأرحام. العائق الرابع والأخير في طريقك الذي يصدك عن الدعوة إلى الله، عدم ظهور بوادر النجاح مما يؤدي إلى الملل والضجر. ربما تدعو إنساناً فلا يستجيب، ربما تدعو آخر فلا يقتنع، ربما تدعو ثالثاً فلا يلتفت إليك، ربما تدعو رابعا فيصدك، ربما تدعو خامسا فيردك، فتمل أو تضجر أو تظن أنك على غير هدى أو تترك الدعوة إلى سبيل ربك. والعلاج أن تعلم أنك مأجور على العمل ولست مأجورا على النتائج. كلما دعوت إنسانا، كلما حركت شفاهك بالدعوة إلى الخير، كلما مشيت خطوة في درب الدعوة، أنت مأجور على العمل سواء أثمر العمل أو لم يثمر. اعلم أنك مأجور على العمل لا على النتائج، وأنك مأمور بالتبليغ ولست مأمورا بالهداية. واعلم أن النجاح هو نتيجة إخفاقات متتالية يتبعها النجاح. واعلم أن الأجر على قدر المشقة. واعلم أن من صبر وتأنى نال ما تمنى. واذكر أن سيدنا نوحا عليه السلام النبي الكريم دعا ابنه مرارا وتكرارا فلم يستجب له. واذكر أن سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء دعا أباه ليلا ونهارا فلم يستجب له. بل إن سيدنا نوحا دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. واعلم أن للوقت قيمة كبيرة وأهمية بالغة. فربما دعوت إنسانا اليوم إلى طريق الله فلم يستجب، لكنه تذكر كلامك بعد سنة أو 2 فكانت كلماتك القديمة سبب هدايته. يا أيها الإخوة، هذه أهم 4 عوائق في طريق الدعوة إلى الله: الشيطان والنفس وبعض من حولك من أهل وأرحام وأصدقاء، وعدم ظهور بوادر النجاح، وهذا علاجها. وتلكم أهم 5 قواعد من قواعد الدعوة، وسبقت 5 أسباب تدعونا أن ندعو الناس إلى الإسلام، وسبق قبلها لماذا هذه السلسلة. والآن انتهت السلسلة، فما أنتم صانعون؟ أيعقل أن تحضر كل هذه الخطب ثم تخرج بدون عمل؟ إذن لماذا جئت؟ ماذا تريد؟ لماذا تحضر خطبا من 40 سنة؟ إذا لم تغيرك الخطب فلا فائدة منها. لماذا صمت رمضان الذي يخضع لدورة في اللغة الإنجليزية 30 يوما، يخرج ناطقا باللغة الإنجليزية أو بشيء منها، الذي يتدرب على قيادة السيارة 1 أسبوعا يخرج عارفا بقيادة السيارة، الذي يصوم رمضان 30 يوما بماذا يخرج؟ إذا لم تخرج حاملا الدعوة إلى الله بين جنبيك، ففي صيامك إشارة استفهام كبيرة. إذا لم تخرج من رمضان تستشعر مسؤوليتك على هؤلاء الناس الموجودين في الطرقات لا يلتفتون إلى الله طرفة عين، أنت مسؤول عنهم. إذا لم تفعل ففي حضورك للخطب إشارة استفهام كبيرة. يا أيها الإخوة، سيسألنا الله تدارك الأمر قبل أن يغرق المركب، تدارك الأمر قبل أن تذهب القافلة بمن فيها. نحن الذين نحضر ونصوم ونقوم، نحن المسؤولين أمام الله عن كل بعيد عن حضرة الله. أرجوكم، لا يذهبن رمضان إلا وقد قرر كل واحد فينا أن يعمل في الدعوة إلى سبيل الله. إذا بدأت بدعوة زوجتك وأولادك بأن جلست معهم في سهرة أسبوعية تقرأ عليهم شيئا من القرآن، أو تشرح لهم درسا من كتاب حديث، أو تقرأ لهم ورقات من كتاب سيرة، فأنت داع إلى سبيل ربك. إذا استطعت أن تجمع أرحامك كل أسبوعين لتعلمهم مادة فقهية، أو تذكر الله تعالى معهم، أو تصلي وإياهم شيئا من قيام الليل، فأنت تدعو إلى سبيل ربك. إذا جلست في اجتماع لجنة البناء الذي تسكن فيه كل شهر لتعلمهم شيئا من القرآن والحديث، فأنت داع إلى سبيل ربك. إذا دعوت صاحبا لك كل شهر لتأخذ بيده وتحضر مجلس علم في أحد مساجد الشام، فأنت تدعو إلى سبيل ربك. إذا كنت مؤازرا لعالم من العلماء، أو داع من الدعاة، أو تكفلت دعاة إلى الله ماديا ومعنويا، أو آزرت مؤسسة تربوية علمية، فأنت تدعو إلى سبيل ربك. إذا ساهمت في نشر الكتاب الإسلامي أو الشريط الإسلامي، أو تبنيت إيصال كلمة الحق إلى الإذاعات أو المحطات الفضائية بمالك أو بجاهك، فأنت تدعو إلى سبيل ربك. بإمكانك أن تفعل الكثير، المهم لا تبقى جالسا، المهم لا تبقى على ما أنت عليه. أرجوك لا تقعد بدون أن تدعو إلى سبيل ربك. ووالله لئن رآنا الله تعالى ننصر دينه فسوف ينصرنا، ولئن رآنا الله تعالى نذكر دينه فسوف يذكرنا، ولئن رآنا الله تعالى نعلي أوامره فسيعلي أمرنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأنتم خارجون من المسجد أيها الإخوة، هناك أوراق فيها مختصر للخطب الأربعة خلال هذا الشهر، وإني فعلت هذا حتى إذا سألني الله تعالى يا عبدي لما لم تضع الحجج بين أيدي الناس، سأقول له فعلت. الآن صار الأمر في أيديكم، والخطب مسجلة ومصورة، وها هي مكتوبة خلاصتها.